أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قال المبحث الرابع: عالمية القرآن. قبل أن ندخل في هذا المبحث، الأخوة طلبوا من عندنا المصادر اللي ذكرنا من عندها تعريف العلامة الطباطبائي للجري في الجزء السادس صفحة 41-42، ميزان الجزء السادس. أيه. عليكم السلام. الجزء السادس صفحة 41-42.
تعريف الجري.
إيه عند العلامة الطباطبائي، الإخوان طلبوا المصدر.
صفحة 42-42.
وأيضا التعريف الثاني اللي قلنا لبعض العلماء الإيرانيين، اللي هو الدكتور محمد كاظم شاكر من المختصين في علوم القرآن. الوراء التعريف الآخر اللي ذكرناه الشيخ الله يحفظه قال منو المؤلف، منو صاحب هذا التعريف، قلت له ما كتبت نسيت. الدكتور محمد كاظم شاكر عنده كتاب اسمه روش هاي تأويل القرآن، فارسي. لا لا هو فارسي، بس هذا التعريف هو بالعربي. دكتور محمد كاظم شاكر. المبحث الرابع: عالمية القرآن الكريم. أقسام القرآن الكريم. القسم الثاني من الأقسام شنو كان؟ النص القرآني ومضمونه. القسم الأول أسماء القرآن، قدم الكلام عنه وتجزئته. القسم الثاني النص القرآني ومضمونه. هذا النص القرآني قلنا شنو نبحث فيه؟ 9 مباحث. البحث الأول اللي بحثناه في النص القرآني ماذا كان؟ شمولية القرآن الكريم. الصبورة شوي بيحل. شمولية
القرآن. طيب ممكن القلم والصبورة. ممكن القلم.
يبين هذا عندكم واضح.
اللي طاف يبين.
شمولية الثاني
خلود
الثالث الجل والتطبيق الرابع احنا استهلانا قضية عالمية القرآن. هذا البحث اخواني ان القرآن هل هو عالمي لجميع الامم اممي او لا. هذا البحث عالمية القرآن يعتمد على بحث وهو أممية الإسلام. فإذا أثبتنا أن الإسلام أممي يعني لجميع العالم لجميع الأمم، نثبت من خلال هذا البحث أن القرآن أيضا عالمي، لأن القرآن هو رسالة الإسلام خالدة كما تقدم في خلود وشمول. فهذا البحث يعتمد على أممية الإسلام، على أممية الإسلام. المصنف يبحث بحثين حتى يثبت أممية الإسلام. البحث الأول يبحث المصنف في أممية الأديان، أممية الأديان السماوية، وأن الأديان السماوية هي أديان أممية الأديان. والبحث الثاني اللي بحث المصنف هو يسأل سؤال، هل الإسلام دين أممي أو لا؟ في مقام الجواب عن هذا الأمر الأول أممية الأديان يذكر نقطتين، النقطة الأولى البعد النظري، والنقطة الثانية البعد العملي. أنا أسميه هو يعبر عن المصنف البعد الموضوعي أو البعد الواقع الموضوعي، أنا أقول البعد العملي. البعد النظري ماذا يعني؟ أن الإسلام يبتني على ركنين أساسيين، الركن الأول هو أصول العقيدة، والركن الثاني التشريعات التي تشمل جميع جوانب الحياة، وهذين الأمرين أصول العقيدة تشمل جميع الأمم، فإنها تشتمل على توحيد ونبوة ومعاد، كذلك المسيحية وكذلك اليهودية. فالأديان بالأصل تخاطب جميع الأمم بالجانب العقيدي، كذلك من جانب الشريعة الجانب التشريعي، أن الشريعة تخاطب جميع الأمم، ولم تكن الشريعة مختصة بفئة معينة. لذلك الأديان السماوية هي أديان أممية. هذا بالجانب النظري. بالجانب العملي البعد النظري، ضمن البعد النظري أصول العقيدة والتشريعات. البعد العملي أخواني نرى بأن الأديان السماوية وصلت إلى جميع البلدان، فإن المسيحية انتشرت في جميع البلدان، هذا عملا واقعا، الإسلام انتشر في جميع البلدان عملا، وهذا إن دل على شيء يدل على عالمية وأممية الأديان السماوية. فالبعد البعد العملي يكشف على أن الأديان السماوية هي أديان أممية. هذا الأمر الأول اللي ذكر المصنف في مقام الجواب عن قضية عالمية القرآن. البعد الآخر أو النقطة الثانية، هل الإسلام أممي أو لا؟ يذكر المصنف في هذا جواب هذا السؤال نقطتين، النقطة الأولى الشبهات على أممية الإسلام، والنقطة الثانية الأدلة والشواهد على أممية الإسلام. أيضا نذكر نقطتين أخواني، الشبهات والأدلة. النقطة الثانية، النقطة الأولى الشبهات، والنقطة الثانية الأدلة. الشبهات يطرح المصنف شبهتين على أممية الإسلام، ومن ثم يجيب عنها بوجوه، ومن ثم يذكر أدلة وشواهد على أممية الإسلام. نذكر نحن إن شاء الله الشبهات شبهة شبهة شبهتين وردودها، ومن ثم نذكر الأدلة، ولكن دعونا مع النقطة الأولى وهي أممية الأديان، نطبق العبارة حتى نذكر الشبهات. ومن أفضل البحوث هو بحث الشبهات، راح تشوفون المصنف كيف يتعامل مع هذه الشبهة وكيف يعلمنا أن نرد هذه الشبهة وهاتين الشبهتين. قال المبحث الرابع عالمية القرآن، وهذا البحث يرتبط إلى حد كبير بأممية الإسلام. شوفوا هذا البحث بحث عالمية القرآن بمن يرتبط؟ ببحث أممية الإسلام. بعد أن نثبت أممية الإسلام يثبت أن القرآن عالمي. لأن من أهم الأدوات التي يتبعها الإسلام هي القرآن الكريم، بل هو معجزته الخالدة. فإذا ثبت أن الإسلام أممي يكون القرآن أممي، فإذا تم إثبات ذلك فنعطف على ذلك دور القرآن وأهميته باعتباره الثقل الأكبر، ليتضح حينئذ أن القرآن كتاب للبشرية جمعاء ولا يختص بقوم أو أمة معينة. أممية الإسلام، لا شك في أممية الإسلام وتصدي الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من بعده لهداية جميع البشر من دون خصوصية لقوم دون غيرهم. ونحاول هنا بحث الموضوع وتسليط الضوء على نقطتين: الأولى في توجيه أممية الأديان، الثانية هل الإسلام دين أممي. الأولى في توجيه أممية الأديان بصورة عامة، مو المسلمين فقط، مو الإسلام، الأديان السماوية بصورة عامة، هل هي أديان كانت لفئات معينة أو عامة لجميع البشر؟ يثبت المصنف بأن الأديان السماوية هي أديان عامة، ونبحث ذلك في بعدين. ففي البعد النظري نقول هاي السين زايدة ما دخل، لا مانع من شمولية الدين، لأن الدين يفترض اعتماده على ركنين أساسيين هما أصول العقيدة والتشريع المرتبط بالممارسة والسلوك. أما أصول العقيدة فهي حقيقة ثابتة لا تختلف باختلاف الشعوب، ثابتة، سواء اختلف بالصين عقيدة ثابتة، ما أدري بأمريكا ثابتة، بالعراق عقيدة ثابتة. وأما الجانب التشريعي فيفترض في الدين اشتماله على تعاليم وقيم أخلاقية سامية وتشريعات عملية عامة تساهم في إصلاح الفرد والمجتمع وسعادته في الدنيا والآخرة، فلا تختص بشعب دون آخر من دون أن يمنع ذلك من اختلاف القوانين المعتمدة في المجتمعات تبعا لاختلاف ظروفها وخصوصياتها. تكون التشريعات عامة ما مختصة بفئة دون فئة، هذا حلال وذلك حرام، هذا مختص بفئة دون فئة، هو عام لجميع البشر، هذا عام لجميع البشر. نعم
العرب في فترة من الفترات ميزوهم عن العجم،
راح تجينا هاي إن شاء الله في فرد الشبهات راح نبينها، نبين أنه هذه أيضا شبهة شيخنا ما موجودة شبهة هاي، وسوف نردها إن شاء الله. إيه هسه راح نردها، راح تجينا تستعجل. قال من دون أن يمنع ذلك من اختلاف القوانين المعتمدة في المجتمعات تبع لاختلاف ظروفها وخصوصياتها بما لا يتنافى مع المبادئ التشريعية العامة المعتمدة إسلاميا والمنسجمة مع مبدئي الفطرة والعدالة الاجتماعية. هذا المبدأ إسلامي مسيحي، فطرة وعدالة اجتماعية، وهو شامل للجميع، جميع البشر. باء بحسب الواقع الموضوعي، يعني البعد العمل يحسنتون، لا موجب لاختصاص الدين بفئة أو شعب خاص، ويكفي شاهدا على إمكانية انتشار الدين الواحد بين الشعوب المختلفة هو انتشار الدين المسيحي والدين الإسلامي بين الكثير من المجتمعات والشعوب شرقا وغربا. بالصين تلقى مسلمين، تلقى مسيح، بأمريكا اللاتينية تلقى مسلمين، تلقى مسيح، وهكذا. هذا يدل على شيء، يدل على أن هذه الأديان هي أديان أممية وعالمية لا تختص بفئة معينة رغم تباين الظروف وتنوع الثقافة. رغم هذا تلقى هناك مولانا مسيح ومسلمين. النقطة الثانية، هل الإسلام دين أممي؟ وللإجابة عن ذلك نبحث في أمرين: الأمر الأول الشبهات والاعتراضات الموجهة على ذلك، على أن الدين الإسلامي هو دين أممي. والأمر الثاني اللي راح يجينا صفحة 52، الأدلة والشواهد القرآنية الدالة على أممية الإسلام، طبعا القرآنية وغيرها، الأدلة والشواهد القرآنية وغيرها الدالة على أممية الإسلام. الأمر الأول الشبهات والاعتراضات الموجهة على ذلك، على أممية الإسلام، وأهمها ظواهر بعض الآيات أولا قوله تعالى ركزوا إخواني، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم انتبه شوف إيش كان شو راح يشكلون علينا. قالوا شلون تقولون لكل قوم هاد بعدين تقولون الإسلام أممي؟ لكل قوم هاد يعني الرسول ذهب إلى قوم خاص، قوم معينين، الهادي هو الرسول، هم يقولون الهادي هو النبي أو الرسول. ولكل قوم يعني كل قوم قرية صغيرة قوم صغير هادي نبي، فكيف يكون النبي يخاطب جميع الناس ويخاطب جميع الأمم؟ والقرآن يقول لكل قوم هادي، فلا تكون الدعوة دعوة الإسلام دعوة أممية وعامة وشاملة جميع البشر، لا، القرآن يصرح لكل قوم هادي، لكل مجموعة صغيرة نبي، فالنبي ذهب إلى مجموعة صغيرة وإلى قوم معينين ولم يكن يبتعث إلى جميع الناس. واضح الشبهة؟
زين. إنما أنت منذر.
إيه.
هاي منذر مطلقة.
ها هو هذا هاي واحدة من الأجوبة ستجينا. إحنا هذا بس الشبهة وذهبها مولانا وراح. بعد هذا شغلك وشغلي وشغلنا. إنه نجي ندقق بالآية ونشوف الشبهة مالته وين وإشكاله وين وجوابنا شنو. إنما ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم. وجه الشبهة أن الآية فرضت أن لكل قوم هاديا، فكيف نفرض الرسول هادي لجميع البشر والقرآن يقول لكل قوم هادي؟ فليس لجميع البشر، هادي لقوم معينين. واضح الشبهة أخواني؟ الجواب عن هذه الشبهة بأربع وجوه، الجواب عنها بأربعة وجوه. الوجه الأول، انتبه شوية يا إخوان، صدر الآية إيش قالوا له؟ إيش طلبوا من النبي؟
آية.
آية. شنو كان الجواب؟ لكل قوم هاد. فهم طلبوا آية، الجواب جاءهم رسول، هل يتناسب الجواب مع الطلب على قولهم على قول المستشكلين؟ هل هناك تناسب بين طلبهم والجواب؟ هم طلبوا آية وجاءهم الجواب الرسول، وهذا عدم التناسب يكشف على أن الهادي هو ليس الرسول. إما أن نفسره بآية أخرى أو بشيء آخر. عيدة إن شاء الله بخدمتكم. الوجه الأول ها حسي هذا إن شاء الله يجينا. هم مش طلبوا إخواني، إنما ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. الذين كفروا وش طلبوا؟ لم تنزل آية. ماذا كان الجواب؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. هم إيش قالوا الهادي؟ رسول الله. إحنا نقولهم لابد أن يكون تناسب بين الطلب والجواب، تناسب بين طلب الكافرين والجواب الذي جاء من قبل رب العالمين. هنا على هذا الإشكال وهذه الشبهة لا يوجد تناسب بين الطلب والجواب، الطلب هو آية والجواب هو رسول الله، والآية غير رسول الله. زين، ما هو المصحح أن يكون الطلب يتناسب، الجواب يتناسب مع الطلب؟ فكيف يكون متناسبا؟ أن نفسر الهادي إما بالآية أن الله سبحانه وتعالى أنزل لهم آية، أو أن يفسر الهادي بأمير المؤمنين عليه السلام، فيكون النبي هو المنذر لكل الناس وعلي بن أبي طالب الهادي للبشرية. يرتفع الإشكال. واضح الجواب بعيدة؟ لا واضح عيد ماكو مشكل، مرتين ثلاث أربعة.
مشكلة أو خالد مثلاً ما يبغى يرجع يجي يكون عبد المؤمن أول هذا.
من؟
أقول لي يكون مشكل يعني.
أي.
خالد لهذا العرض. فما يرضى يكون عمير ولا صار يرجع أول هذا.
لا يرضى.
مشكلة أول هذا صار.
أحسنت. لا يرضى. المهم أنه نقول له أن الهادي هو ليس رسول الله. تسلم أو لا تسلم؟ إذا قال نعم على هذا الكلام ورسول الله ارتفع الإشكال. ونحن نريد أن نرفع هذا الإشكال أن الرسول صلى الله عليه وآله رسالته لجميع البشرية لا لقوم معينين. فإما أن نقول بأن الآية التي لكل قوم هاد، الهاد هو الآية، أن النبي صلى الله عليه وآله جاء لكل قوم بآية معينة، هذا الوجه الأول. الوجه الأول له شقين، الشق الأول من الوجه الأول، لكل قوم هاد، أن النبي صلى الله عليه وآله جاء لكل قوم بآية معينة من الآيات، هذا أولا. ثانيا أن الهادي ليس رسول الله صلى الله عليه وآله بل أمير المؤمنين، وذكر لنا رواية، والموجود روايات كثيرة أخواني. صاحب شواهد التنزيل الحسكاني يذكر 17 رواية، هذا شواهد التنزيل خوش كتاب مجلدين، يذكر فيه روايات اللي تخص النزول، ويذكر فيه رواية أهل البيت.
النزول الواحدي
الواحدي حسكاني هم شواهد التنزيل جيد، الواحدي أيضا أسباب النزول، وهذا لا شواهد التنزيل للحسكاني، يذكر في هذا المورد في هذه الآية 17 رواية أن الهادي هو علي بن أبي طالب، والمنذر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخ شوف إن الرد هذا يعني ما مصنف مو قوي، ليش؟ لأنه هو المستشكل يريد يأخذ ولكل قوم من هذا، يعني هو يريد هاي قضية التبعيض، هنا يريد التبعيض لأنه هو مو أممي، هنا يريد التبعيض حتى يقول لكل واحد إحنا أكو قوم هذا، هذا خلي يكون هو المنذر والرسول هو. الرد ما يكون
أكوني
شو؟ ها؟ يعني يكون استفاد من آيات أخرى بالقرآن.
نعم هو صراحة جينا.
آيات أخرى. يا أيها الناس عبدوا هذا لكل
الناس. صبرا شيخ.
يعني بس هو شوف الرد ما أنت من الوجه هذا.
إيه لا لا هو راح إن شاء الله هو راح يذكر أربع وجوه.
أربع
وجوه. وهذا هم الوجه الأول. لا ليش لا بأس إخواني، شوف الوجه الأول شو يقول.
لكل قوم هسه هذا
لا بدأ يكتب. لكل قوم هذه يعني لكل قوم آية، فهي رسالة عالمية، ولكن لكل قوم جاء بآية معينة فتكون رسالته أممية، ولكن لكل قوم جاء لهم بآية ما تناسبهم، تناسب ظروفهم محيطهم، فجاء لهم بآية. أو مثلا على التفسير الثاني
عذر السيدنا يقول وجه الشبهة أن الآية فرضت أن لكل قوم هادية، فكيف نفرض الرسول هادية لجميع البشر؟ شوف
ده
يقول على هذا، يعني ترك
قضية المنذر. أحسنتم، واحدة من الأجوبة، مو احنا أربعة.
يعني
الأول إخواني إلى هذا أنه لا، نقول الرسول رسالته عامة وأممية، لماذا؟ لأنه لم يخاطب قوما معينين، هو جاء لكل قوم بآية، فلم نفسر أن لكل قوم هذا هو رسول الله، لا لا ما فسرنا لكل قوم هذا هو رسول الله حتى تشكل وتقول أن الرسول رسالته خاصة بقوم معينين، لكل قوم هاد لكل قوم آية، فتبقى رسالة النبي عامة وبعث لكل قوم آية. هذا التفسير الأول جيد، أحسنتم نقضي. الأمر الآخر الشق الثاني أن الهادي هو أمير المؤمنين، فيقول أنا المنذر لجميع البشر وعلي بن أبي طالب هو الهادي.
آية قرآنية آية قرآنية تبين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافرا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبع
أضعاف جيد، هذين كلها راح أذكرها
يعني هو سابق وأنا
أنا كلها راح نذكرها إن شاء الله أوجه كلها.
سيدنا عليه السلام نفس الإشكال عليهم أمور ما نقدر نفسرها.
لا إحنا المهم نريد أن ندفع إشكال أن الرسول صلى الله عليه وآله بعث إلى فئة خاصة، بس المهم نجيب جواب آخر، نجيب جواب آخر. لذلك شوف المصنف ملتفت، وهذا شوفوا هنا وهذا قريب من وجه السابق، راح يقول المصنف ومرجعه أن الهادي هو الذي يربط الناس بالرسالة مو إلى قوم معين، المهم ولا كان قوم معين، الهادي هو الذي يربط الناس بمن؟ بالرسالة، الرسالة عامة، ماكو مشكلة، واضح؟ المهم نحن نبعد الشبهة، شبهة أن الإسلام بعث علما إلى فئة معينة وليس إلى جميع البشر.
يعني هسه ما في خصوصية فقط أمير المؤمنين، يعني كل أهل البيت.
كل أهل البيت قطعا. وهذا أيضا من الأدلة على أنه شمولية وعمومية. هذا الوجه الأول. متى ترضب هذا الوجه؟ تعال الوجه الثاني مثلا، الوجه الثالث. يذكر أربعة أوجه الشيخ. قال
المفروض سيدنا الرد الأول أخرج، يعني هذا
الرد الأول. على الرد الثاني إحنا إخواني نجمع القرائن ونجمع الشواهد على أنه القرآن عالم، نجمع هذه القوى. لذلك راح يذكر أربع أوجه لرد هذه الشبهة. لسه هذا الوجه الأول، انتظروا معي. الوجه الثاني والوجه الثالث والرابع. الوجه الثاني، أن هذا التفسير مبني على أن القوم هم فئة محصورة، فئة ضيقة، قوم خاصين، وهذا الاستعمال ترفضه اللغة والاستعمال القرآني. فإن اللغة، علماء اللغة ومنهم الخليل الفراهيدي، يفسر القول القوم بقوم كل رجل شيعته وعشيرته، والشيعة تكون مو قوم معينين، عام من القوم المعينين. هذا التفسير اللغوي. أما الاستعمال القرآني فإن القرآن الكريم استعمل لفظة القوم مو في فئة معينة، القوم الظالمين، القوم الفاسقين، القوم الكافرين، في قبال القوم المؤمنين. وهؤلاء القوم الظالمين الفاسقين الفاجرين الكافرين في قبال القوم المؤمنين مو فئة معينة أو طائفة معينة أو قومية معينة. فالإشكال إشكالهم إلى هذه الآية هم في تفسير القومية في هذا الزمان، قومية معينة، بينما القرآن الكريم استعمل القومية استعمال عام، قوم كافرين في قبال القوم المؤمنين، سواء كانوا عرب، فرس، روم، براحتكم، غير ناظر إلى قوم أو فئة معينة. القوم الكافرين يدخل فيه مثلا العرب، الفرس، الروم، كل من كان كافر يدخل. أحسنت، مطلق الكافر. كذلك في قباله القوم المؤمنين يدخل فيه مطلق المؤمنين، سواء كانوا من أي قومية كانت. فالاستعمال القرآني عام من الاستعمال العرفي والسائد المتعارف. واضح أخواني؟ هذا الرد الثاني. الرد الثالث، هذه الآية أين نزلت؟ هي شنو الآية؟ تعالوا معي، الآية سورة الرعد آية 7. هاي الآية بإجماع المفسرين أنها مدنية، أنها مدنية. والآيات المدنية كانت تخاطب أهل مكة وجميع الناس. يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما كان في المدينة كانت رسالته رسالة خاصة له، بعد صارت حروب وفتوحات وبعث برسائل لمن؟ إلى ملك الحبشة وإلى كسرى ملك الفرس وإلى قيصر ملك الروم وإلى المقوقس وغيره. فبعث كتب إلى رؤساء البلدان أنذاك، وهذا دل على شيء، دل على عالمية الإسلام في ذلك تلك الفترة في المدينة. وهذه الآية هي آية مدنية، فمن البعيد أن تكون أنه قوم خاص، فشي خاص معين. واضح؟ الوجه الرابع، أن يوجد في الصحابة من كان فارسيا، سلمان الفارسي، فلو كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة خاصة ولقوم معينين، كيف دخل سلمان الفارسي؟ بعد بلاد الحبشي، صهيب الرومي، صهيب كان روميا يعني من بلاد الروم، يعني أوروبا، يعني الروم إسبانيا، فكيف دخل هذا صهيب الرومي إلى الإسلام ولم تكن رسالة الإسلام وصلت إليهم؟
تزوج بنساء ماريا القبطية.
وأحسنت، وشواهد كثيرة تدل على أن النبي كانت رسالة رسالة أممية لجميع الأمم.
سيدنا يعني الرسالة من بعث النبي
صلى الله عليه وسلم
أوجب عليهم
هذا الموضوع؟ لا ماكو وجود. المهم هي كانت رسالة
يعني مجرد بس
فقط حتى يوصل رسالة الإسلام إلى هذه البلدان. أحسن إلقاء الحجة. هذه أربعة وجوه، شوفوا شيخي، تجمعت هذه الوجوه لرد هذه الشبهة. أي شيخ دخلوا؟ شلون دخلوا شيخنا؟ لا لا لا، هو شنو قصد المصنف؟ هذا لو لم تصله الإسلام دخل، دخوله ينبع على أن الإسلام وصل إليهم، إلى الفارسي والرومي والحبشي، وهذا دليل على وصول الإسلام، والقبطي واضح، وهذا دليل على وصول الإسلام إلى تلك المناطق، ولم يكن الإسلام مختص بالمدينة ومكة و...
أو على الأقل لم يختص بالعرب.
هو هذا اللي يقوله، هو هذا اللي يقول المصنف، لأن الإسلام دين أمم.
من ناحية المكان، من ناحية
أحسنتم، قومية، لا قومية ولا مكان ولا زمان، كان يشمل جميع الناس، ولا ما دخل سلمان الفارسي للإسلام، أو ذاك الرومي، أو ذلك الحبشي، أو غيره قبطي.
يعني قبل مجيء الإسلام كان في بلادهم ذولا هم اللي.
قطعاً إيه، إسلام سلمان بالفرس، ولكن عندما وصله الإسلام وتعرف على جاء إلى المدينة، كذلك ذلك صهيب الرومي وغيره.
كان مولى سيدنا.
نعم.
سلمان كان مولى يعني بمكة.
في المولى يعني عبد.
حسب ما.
كان من التجار، من الأغنياء.
سيدنا
سلمان كان مزدياً فرسولين. أحسنتم. لا لا، كان من ال من الأشراف.
من أستاذه، من أبو نبي.
أحسن.
وجه هالقضية.
إذا وصلت إليه. أحسنت.
كان مغنم.
أحسنت.
كان يبحث عن آخر الأنبياء.
أحسنتم، يبحث ويبحث. شلون يبحث عن آخر الأنبياء؟ غير هي كانت الرسالة رسالة عالمية. نعم. زين. هذا بالنسبة إلى الوجه الرابع. خلنا نطبق عبارة حتى ما يأخذنا الوقت. قال والجواب عنها من وجوه. الوجه الأول أليف أن هذه الشبهة تبتني على تفسير ساذج للآية لا يلتئم مع افتراض انسجام الرد مع طبيعة طلبهم، لا ينسج، ما يكون انسجام بين الرد وطلبهم، طلبوا آية، شنو كان الرد؟ رسول، ما يكون انسجام. فأي ارتباط بين طلبهم نزول الآية وبين هذا الرد، ولذلك يفترض تفسير الآية بما يجعل آخرها منسجم مع منسجما مع أولها. ويمكن أن تستظهر من الآية وجوه أخرى للتفسير، منها أن المقصود بالهادي هنا ليس شخص الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما القرآن الكريم. لكل قوم هادي يعني آية من القرآن أو قرآن الكريم أو نحوه من شواهد الرسالة، هذا هو الهادي، أي شاهد من شواهد الرسالة يصل للناس. ويكون المعنى أن الله تعالى جعل لكل رسالة وأمة ما يناسبها من الآيات الهادية لهم خالدا كالقرآن، وليس آنيا مثل معاجز الأنبياء عليهم السلام في باقي الرسالات. ويشهد لهذا المعنى تعدد نسبة الهداية للقرآن الكريم في عدة آيات، مثل أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي قوله في سورة أخرى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يهدي. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. شوفوا كلمة يهدي، إذن القرآن يهدي إلى الحق. وقوله إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وغيرها. وهذا التفسير يوفر الانسجام بين مقدمة الآية وتكملتها، فإنهم لما طلبوا الآية المعينة من الرسول صلى الله عليه وآله توجه الرد عليهم بأن الله ينزل مع كل رسول الآية التي تنسجم مع محيطه أو طبيعة رسالته. قال الزجاج طلبوا غير الآيات التي أتى بها فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى فأعلم الله أن لكل قوم هادي. وإلا نبينا صلى الله عليه وآله الآية المعجزة هو القرآن الكريم فأنزل لهم آيات. ومنها ومن هذه الوجوه الردود على هذا الوجه ما حكاه الرازي عن ابن عباس في تفسيره الكبير. الرازي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره فقال أنا المنذر، ثم أومأ إلى منكب علي عليه السلام، وضع يده على منكبه وقال أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. وقريب منهما رواه الحسكاني. الحسكاني قلت لكم رواه 17 آية 17 رواية في كتابه شواهد التنزيل، عنده كتاب اسمه شواهد التنزيل يروي به روايات التي وردت في نزول الآيات، فذكر 17 رواية بهالمضمون في الجزء الأول صفحة 381، الجزء الأول صفحة 381. وهذا قريب من الوجه السابق، ومرجعه أن الهادي هو الذي يربط الناس بالرسالة سواء كان الحجة الناطقة أم الصامتة، كما قال صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا التفسير مبني على تفسير القوم بالذين تجمعهم قومية واحدة بالمفهوم المعاصر، وهو بعيد عن المعنى اللغوي. قال الخليل الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي عند كتاب العين من أقدم المعاجم اللغوية، هو تعرفون الخليل طبعا هو من علماء الشيعة، ينسب إلى علماء الشيعة الأقدمين، له قدم السبق في تنقيط القرآن وفي معاجم اللغة. نعم، أحسن. قوم، قال قوم كل رجل شيعته وعشيرته، وقال في عشيرك الذي يعاشرك أمركما واحد، وسميت عشيرة الرجل لمعاشرة بعضهم بعضا. قوم كل رجل شيعته، مو قوم خاصين، قد يكون شيعته من أوروبا، قد يكون شيعته من مثلا إيران فرس، قد يكون شيعته من العرب وهكذا. زين، ما هو خليل؟ هو هذا شيعته يعني عام. والاستعمال القرآني الشائع للقوم جاء بهذا المعنى. شوفوا شلون هذا رد: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والمقابلة بين القوم الظالمين ونحوهم والقوم المؤمنين التي يؤكدها القرآن الكريم خير شاهد على هذا المعنى، باعتبار أن الإيمان يجمع المؤمنين، والكفر والفسق يجمع الآخرين في قبال المؤمنين. يعني فيكون القوم هو تعبير عام، مو في فئة معينة. واضح إخواني؟ ولكل قوم، لو سلمنا أن القوم هو النبي، الهادي هو النبي صلى الله عليه وآله، لو سلمنا نقول هذا القوم مو فئة معينة، فئة كبيرة كما جاء استعماله في القرآن، مع أن من الطرفين من تجمعهم قومية واحدة، يا طرفين الإيمان والكفر. وعلى هذا فالقوم في الآية هم المسلمون المهتدون به من أي عرق أو قومية كانوا وفي كل العصور، فيكون القوم بمعنى الأمة في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذن هذا القوم بمعنى الأمة، مو هاي القرية الصغيرة أو الفئة الصغيرة. هذا الإشكال الوجه الثاني في الرد. الوجه الثالث: إن هذه الآية نزلت في المدينة قيل بالإجماع، مما يؤكد أن القوم لا يقصد منها قريش أو أهل مكة بالخصوص، كما أن إرادة خصوص العرب ترفضه الشواهد التاريخية. هذه بالإجماع كما قيل أنها مدنية، والمجتمع المدني في ذلك الزمان كان النبي يخاطبه هو، لو يخاطب جميع الناس، جميع الناس، ولم يخاطبه هو لوحده، كما أن إرادة خصوص العرب ترفضه الشواهد التاريخية التي تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن يتعامل بهذا المنظار، منظار أنه يخاطب العرب وغير العرب، شلون هم موجودين في المدينة، فلم يكن يفرق بين الروم وعرب الشام ولا الفرس وعرب العراق، بحيث لم يفهم أحد أنذاك تمييز العرب بالدعوة، خاصة أن المشاريع القومية لم تكن معروفة أنذاك، هذا عربي وذاك فارسي وذاك رومي وذاك مدري منه، ما معروف في ذلك الزمان. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وآله رسائل إلى الملوك غير العرب. لمن أرسل؟ للنجاشي ملك الحبشة، وبعد لمن أرسل؟ المقوقس عظيم القبط في مصر، بعد إلى كسرى ملك الفرس، بعد إلى هرقل عظيم الروم، هذول بعد. واضح هذه الرسائل تدل على أن الإسلام دعوته دعوة عالمية أممية. أربعة: الوجه الرابع أن وجود العديد من الصحابة غير العرب مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وغيرهم ينفي هذا التمييز، أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى 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 قوم خاصين، خاصة سلمان الذي كان مسيحيا موحدا، فلو لم يكن الإسلام دينا أمميا لم يكن هناك موجبا لاعتناقه له، لاعتناق سلمان للإسلام. فهذا إن دل على شيء يدل على أممية الإسلام. الشبهة الثانية إن شاء الله ما راح نلحق، هذه أيضا من الشبهات المهمة وردها من الردود الجيدة. لا تستعجلون إخواني، باشر إن شاء الله إذا برد سوف نذكر الآيات مثل ما تفضل جناب الشيخ اللي بالقرآن تذكر أن القرآن يصرح للعالمين جميعا كافة. ومن بلغ إن شاء الله باشر نذكرها من الآيات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. باشر أنا أجيكم لأنه الشيخ علي غريب ما موجود، باشر أيضا جيبوا علم القرآن إخواني، الشيخ علي غريب ما أخذ إجازة فأنا راح أجيب مكانه بالتلاوة.